بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم جميعا في هذا المجلس الثاني من مجالس التعليق على متون السلوك وأعمال القلوب التي بدأناها ليلة البارحة مع كتاب المحجة في سير الدلجة للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى. وسوف نكمل إن شاء الله هذه الليلة، وقد قررنا في المحاضرة الماضية والدرس الماضي قاعدة عظيمة ذكرها ابن رجب الحنبلي، ألا وهي دخول الجنة إنما يكون بفضل الله عز وجل. دخول الجنة إنما يكون بفضل الله عز وجل وليس بمجرد العمل. ثم أورد ابن رجب رحمه الله كما مر علينا بعض الآيات التي قد يفهم منها أن دخول الجنة يكون بالأعمال، وأجاب عنها بأن العلماء وجهوها بتوجيهين. التوجيه الأول أن دخول الجنة برحمة الله، والتفاوت في الدرجات والمراتب في الجنة إنما يكون بالأعمال. والإجابة الثانية التي ذكرها العلماء أن دخول الجنة قد يكون العمل سبب لذلك، ولكن لا يكون ثمن لذلك. هذه الإجابة الثانية. ولأن البث انقطع البارحة في موضع سنبدأ منه ونكمل إن شاء الله بقية التعليق على هذا الكتاب الجميل في الحقيقة الماتع الذي نحتاج إليه في سيرنا إلى الله سبحانه وتعالى. قال الحافظ ابن رجب: وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه في الفقرة السابقة اللي قرأناها بالأمس، قال: وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي. هذا الحديث معناه أن الجنة ودخول الجنة رحمة من الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى يتفضل على من يشاء من عباده بدخول الجنة. وهذا تقرير للقاعدة التي سبق ذكرها أن دخول الجنة إنما يكون بفضل الله ورحمة الله سبحانه وتعالى. قال: وفي هذا قيل: ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. ذكر في هذه الأبيات قاعدة عظيمة، وهي أن العبد دائر بين الفضل والعدل في يوم القيامة. يعني الإنسان إما أن يدخل الجنة ويثاب، وهذا بفضل الله عز وجل، وإما أن يعاقب ويدخل النار، وهذا بعدل الله عز وجل. فهو في كل الحالين ينال جزاءه، إما على جهة الفضل أو جهة العدل. ثم قال: فإن قيل فقد روى حبيب بن الشهيد عن الحسن أي البصري أنه قال: الحمد لله ثمن كل نعمة، ولا إله إلا الله ثمن الجنة. قال: وروي هذا المعنى مرفوعا من حديث أنس وأبي ذر وغيرهما وإن كان في أسانيدها ضعف، يعني هذا الأثر الذي جاء عن الحسن روي مرفوعا كما في مسند الفردوس ولكنه ضعيف لا يصح. قال: ويشهد لذلك قوله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. قال: فجعل الجنة ثمنا للنفوس والأموال. أورد الحافظ ابن رجب رحمه الله هذه الآية. سياق هذه الآية فيها مثل الصفقة والمبايعة، فالمشتري هو الله سبحانه وتعالى والبائع هو العبد. ما الذي يقدمه العبد؟ يقدم النفس والمال، والجزاء الجنة. فأراد أن يبين هنا الجواب عن هذه الآية. قد يقول قائل أن هذه الآية فيها أن الجنة ثمن لبذل النفس والمال. يقول ابن رجب في كلامه: فالجواب أن الله سبحانه وتعالى بفضله ورحمته وكرمه ومنه وطوله خاطب عباده بما ندبهم إليه من طاعته على حسب ما يتعارفونه بينهم في تصرفاتهم المعهودة المألوفة لهم. ماذا يقول الحافظ ابن رجب؟ يقول: هذا الخطاب في هذه الآية على ما يفهمه الناس وما يجري بينهم مما يألفونه، لا سيما هنا في باب التجارات، في باب البيع والشراء. فالله سبحانه وتعالى خاطبهم بأمر مألوف لديهم وهو جانب المعاملات، الناس يتعاملون بالبيع والشراء، فلما يخاطبهم الله سبحانه وتعالى بهذه الطريقة فيها تقريب الصورة للأذهان، فجعل الله سبحانه وتعالى نفسه مشتريا وجعل العبد بائعا لنفسه وماله والجزاء الجنة. هذا كله لتقريب الصورة. وأحيانا نحن نقول اليوم في واقعنا المعاصر بلغة المادة، لما تقرب شيء بلغة المادة أي ما يتعامل به الناس من المألوفات في حياتهم. فيقول ابن رجب أن هذا خطاب تقريبي، تجوز في الخطاب، وهو خطاب بما يعتاد عليه الناس من البيع والشراء. قال موضحا: وجعل نفسه مشتريا منهم ومستقرضا، وجعلهم بائعين ومقرضين ليكون ذلك أدعى إلى استجابتهم لدعوته ومبادرتهم إلى طاعته. انظر، يقول أن هذا أدعى للنفوس، أدعى للنفوس. اليوم لو قيل لإنسان: ما رأيك أن تبيع بضاعتك لتاجر معروف في السوق وعند ملايين وصاحب كرم في إجراء الصفقات؟ تجد أن هذا الشخص يتشجع أن يتعامل مع هذا التاجر. الله سبحانه وتعالى له المثل الأعلى. قربت هذه الصورة بأن المتاجر هنا مع الله سبحانه وتعالى حتى يكون أدعى إلى استجابتهم. النفس لما ترى أن الله سبحانه وتعالى هو المشتري وأن هنا التجارة مع الله سبحانه وتعالى، فالإنسان يتشجع أكثر لهذا الأمر. قال: لدعوته ومبادرتهم إلى طاعته. قال: وإلا، وهذا التوجيه الذي يريد أن يصل إليه، وإلا ففي الحقيقة الكل له وملكه ومن فضله وإحسانه ورحمته، فالنفوس والأموال كلها ملك له، كما أمرنا عند المصائب أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني يقول هذا الخطاب من الله، هذا الخطاب من الله، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، خطاب فيه تجوز. لماذا؟ لأن نفسك التي بين جنبيك هي ملك لله سبحانه وتعالى، والمال الذي عندك هو ملك لله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يشتري ما يملك، الله سبحانه وتعالى يملكك أنت، ويملك النفس التي بين جنبيك، ويملك المال، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى خاطب بهذا الخطاب حتى يكون أدعى ومشجعا للإنسان على الإقدام على هذا الأمر، وهو بذل المهج والأموال في سبيل الله. قال كما أمرنا عند المصائب أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني لو تسأل نفسك من الذي أعطاك النفس، من الذي أعطاك المال، هذه كلها ملك لله سبحانه وتعالى، لكن الله سبحانه وتعالى تكرما، وهذا الذي نريد أن نصل إليه في هذه الآية، أن الله تكرما وتفضلا جعلك بائع وجعل نفسه مشتريا. هذا تفضل محض، فضل من الله سبحانه وتعالى، لأن في الحقيقة أنت ما تملك نفسك، أنت لا تملك نفسك، أنت ومالك كلك لله سبحانه وتعالى، كلك لله سبحانه وتعالى، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى هنا في هذا السياق جعلك أنت بائع، بائع للنفس والمال التي يملكهم الله سبحانه وتعالى أصلا. قال ومع هذا فقد مدح من بذل له نفسه وماله وجعله بائعا له ومقرضا، كالذي له ملك يبيعه ويقرضه لغيره ممن لا يملكه عليه، كذلك الأعمال كلها من فضله ورحمته. وقد مدح عليها ونسبها إلى عاملها وجعلها شكرا منهم لنعمه ومكافأة لها. الله أكبر، هذا المعنى معنى عظيم، يحتاج إلى يعني تأمل. يعني الله سبحانه وتعالى تفضل عليك، الله سبحانه وتعالى تفضل عليك، الله سبحانه وتعالى أكرمك وتفضل عليك وزادك وأعطاك، ومع ذلك إذا أنت فعلت هذه الأشياء الله سبحانه وتعالى يثني عليك ويشكر لك ذلك، وهنا تظهر عبوديات بعض أسماء الله سبحانه وتعالى، مثل اسم الله الكريم، مثل اسم الله الوهاب، اسم الله الشكور. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يوفقك ويتفضل عليك بالطاعات، وفي الوقت نفسه الله سبحانه وتعالى يثني عليك ويشكر لك هذا الذي فعلته. فهذا كله محض فضل من الله سبحانه وتعالى، محض فضل من الله سبحانه وتعالى. يعني توفيقك للعمل وبذلك للنفس والمال هذا كله فضل من الله سبحانه وتعالى. طيب، ثم قال وقد روى ابن ماجه من حديث أنس مرفوعا ما أنعم الله على عبد نعمة فقال الحمد له إلا كان ما أعطى أفضل مما أخذ. طبعا في بعض النسخ إلا كان ما أعطي، وهذا خطأ، الضبط إلا كان ما أعطى، أعطى أي العبد هو الفاعل، أفضل مما أخذ. وهذا الحديث إسناده حسن، حسنه الشيخ الألباني رحمه الله. قال: وكذا قال عمر بن عبد العزيز والحسن وغيرهما من السلف. قال: وأشكل ذلك على كثير من العلماء قديما وحديثا، وعلى ما قررناه معناه ظاهر، فإن المراد بالنعم النعم الدنيوية، والحمد من النعم الدينية، والنعم الدينية أفضل من النعم الدنيوية. ولكن لما كان الحمد منسوبا إلى العبد لفعله له وقيامه به، جعله الله معطيا لأعظم النعمتين مكافئا بها للنعمة الأخرى. ولهذا جاء في الأثر: الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويدافع نقمه ويكافئ مزيده، فبهذا الاعتبار يكون الحمد ثمنا للجنة. هنا ذكر المصنف حديث، أتمنى بس يعني تركزون معي في فقه هذا الحديث، لأن له فقه دقيق جدا. ولذلك ذكر هنا ابن رجب أن هذا الحديث أشكل على كثير من العلماء قديما وحديثا، قديما وحديثا. أنا أمثل لكم بمثال، وكما قال العلماء بالمثال يتضح المقال. هب لو أن الله أنعم عليك بمنزل، رزقك الله عز وجل منزل، فقلت الحمد لله، أعطاك الله منزل أو أي نعمة من النعم الدنيوية، أعطاك الله سيارة، هاتف، أي نعمة من النعم، فقلت الحمد لله. هنا عندنا شيئين، عندنا قولك أنت، قولك الحمد لله، وعندك النعمة التي جاءت إليك، هذه النعمة أنت تأخذها، ماذا تعطي؟ قول الحمد لله، أنت تأخذ النعمة، تأخذ البيت، هذا أخذ، طيب بماذا تقابل؟ تقول الحمد لله. نرجع إلى لفظ الحديث: إلا كان ما أعطى، ما الذي أعطيته؟ قول الحمد لله أفضل مما أخذ، يعني قولك الحمد لله أفضل من أخذك البيت، من أخذك البيت، قولك الحمد لله هذا أعطاك أنت أفضل من أخذك البيت. طيب هذا مشكل، أين الإشكال؟ الإشكال أن الحمد اللي أنت نطقت فيه الحمد لله هذا فعلك أنت، فعل العبد، وحصولك على البيت هذه من الله سبحانه وتعالى، فكيف نجعل فعلك أنت وهو قول الحمد لله أفضل من عطاء الله سبحانه وتعالى للنعمة عليك؟ كيف جعل في الحديث فعلك أنت وهو قول الحمد لله أفضل من العطية التي جاءتك تفضل من الله سبحانه وتعالى؟ وجه ذلك أن الآن عندك نعمتين، قولك الحمد لله هذه نعمة دينية، نعمة دينية، يعني كونك توفق لقول الحمد لله تشكر الله سبحانه وتعالى هذه نعمة دينية، وأما حصولك على البيت وحصولك على السيارة مثلا هذه نعمة دنيوية، أيهما أفضل، النعمة الدينية أم النعمة الدنيوية؟ النعمة الدينية أفضل من النعمة الدنيوية، يعني قولك الحمد لله هذه نعمة دينية، وحصولك على المنزل هذه نعمة دنيوية، فكانت النعمة الدينية أفضل من النعمة الدنيوية. كما قال المصنف هنا، وبهذا يزول الإشكال الذي يكون في هذا الحديث. قال: والنعم الدينية أفضل من النعم الدنيوية، ولكن لما كان الحمد منسوبا إلى العبد لفعله له وقيامه به جعله الله معطيا لأعظم النعمتين مكافئا بها للنعمة الأخرى. هذه بس أنت لو تتأمل فيها، الله سبحانه وتعالى جعل قولك الحمد لله أفضل وتثاب عليه. طيب اسأل نفسك، من الذي وفقك للحمد؟ من الذي وفقك للحمد؟ يعني العلماء لو جاءوا إلى أحد المنازل القلبية، منزلة الشكر، قالوا مهما فعلت لن تستطيع شكر نعم الله سبحانه وتعالى. قالوا لماذا؟ قال: لأن الشكر بنفسه نعمة. الشكر، التوفيق للشكر، هذه بذاتها نعمة، فكيف ستشكر على الشكر؟ ثم قال المصنف: وعند تحقيق النظر فالجنة والعمل كلاهما من فضل الله ورحمته على عباده المؤمنين. يعني الجنة فضل من الله، وتوفيقك للعمل هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. يعني ترابط بين الأمرين، الله يوفقك للعمل ثم يثيبك الجنة. توفيقك للعمل فضل من الله، وفوزك بالجنة فضل من الله. نفس الأمر الآن مثلا في الصيام النافلة، الصيام يمنعك عن المعاصي وهذا فضل من الله عز وجل، وامتناعك عن المعاصي حماية لك من النار وهذا كله فضل من الله عز وجل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، وفي حديث: الصيام حصن حصين، أي حصن من المعاصي وحصن من النار. قال: ولهذا يقول أهل الجنة عند دخولها: الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الحمد لله الذي هدانا لهذا، يعني الحمد لله الذي وفقنا لدخول الجنة. من الذي وفقك لدخول الجنة؟ ومن الذي وفقك للعمل الصالح الذي قادك إلى الجنة؟ ومن الذي أدخلك الجنة؟ كل ذلك من الله سبحانه وتعالى. قال: فلما اعترفوا لله بنعمته، يعني المؤمنين، بنعمته عليهم بالجنة وبأسبابها من الهداية، وحمدوا الله على ذلك كله، جوزوا بأن نودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، فأضيف العمل إليهم وشكروا عليه. وهذا كما أسلفنا، يعني توفيقك للعمل الصالح هذا من الله سبحانه وتعالى، ودخولك الجنة هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يتفضل عليك بالعمل الصالح، ويتفضل عليك بدخول الجنة، وأيضا يشكر الله سبحانه وتعالى لك هذا العمل، ويثني لك هذا العمل، ويضيف هذا العمل إليك. قال: ونظير هذا ما قاله بعض السلف: إن العبد إذا أذنب ثم قال: يا رب أنت قضيت علي، قال له ربه: أنت أذنبت وأنت عصيت. فإن قال العبد: يا رب أنا أخطأت وأنا أسأت وأنا أذنب، قال الله: أنا قضيت عليك وقدرت وأنا أغفر لك. الإنسان، هذه قاعدة، ينسب الخطأ لنفسه وينسب الفضل إلى الله، دائما ينسب الخطأ إلى نفسه وينسب الفضل إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي نقله عن السلف يغني عنه ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر: أذنب عبد ذنبا علم أن له ربا يأخذ بالذنب، ثم في نهاية الحديث يقول الله سبحانه وتعالى: قد غفرت له، قد غفرت له. يعني نسب الخطأ إلى نفسه، نسب الخطأ إلى نفسه، واستغفر ورجع إلى الله سبحانه وتعالى فغفر الله له ذلك. إذن التوفيق الجنة والعمل بأسباب دخول الجنة والهداية هذه كلها من الله سبحانه وتعالى. قال بعد ذلك: ومما يتحقق به معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد الجنة بعمله، أو لن ينجي أحدا عمله. قال أن مضاعفة الحسنات إنما هي من فضل الله عز وجل وإحسانه، حيث جاز بالحسنة 10 ثم ضاعفها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، فهذا كله منه عز وجل. ولو جاز بالحسنة مثلها كالسيئات لم تقوى الحسنات على إحباط السيئات، فكان يهلك صاحب العمل لا محالة. هنا ذكر مسألة المفاضلة. الآن يقرر قضية أن الإنسان لا يدخل الجنة بعمله، وإنما فضل من الله سبحانه وتعالى. سوف يذكر لنا عدة نقاط كيف أن الله سبحانه وتعالى يدخلنا الجنة بفضله وليس بمجرد العمل. أمور تقرر هذه المسألة، وهذه يعني تحتاج الحقيقة أن الإنسان يعني يتأملها ويقف معها. أنتم تعرفون أن الله سبحانه وتعالى يكتب للإنسان الحسنة بعشر أمثالها، هذا أصل من عمل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وجاء في الحديث أن الله كتب الحسنات والسيئات. فهذا أن الله يعطيك، هذا الله وعد به الحسنة بعشر أمثالها. طيب الآن أنا أسألكم، الزيادة على ذلك يعني ليس عشر حسنات بل عشرات بل مئات، 700 ضعف، أضعاف مضاعفة، هذا كله ماذا نسميه؟ هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، فضل من الله سبحانه وتعالى. طيب اسأل نفسك سؤال، هل الله سبحانه وتعالى يضاعف السيئات؟ هل الله يضاعف السيئات؟ ما يضاعف السيئات، الله يضاعف الحسنات، يضاعف الحسنات. الحسنات ماذا تفعل؟ الحسنات تذهب السيئات. تخيل لو كانت الحسنات غير مضاعفة، يعني الحسنة تكتب حسنة واحدة والسيئة تكتب واحدة، هل يمكن هذه الحسنات تدفع سيئاتك الكثيرة؟ لا يمكن ذلك، ما تفي ذلك. لكن الله سبحانه وتعالى برحمته، وهذا يجعلنا نحب الله سبحانه وتعالى، جعل الحسنات مضاعفة وكثيرة حتى تطفئ السيئات وتمحو السيئات، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. ولذلك عبد الله بن مسعود له أثر عظيم جدا، يحتاج الإنسان يتأمل في هذا الأثر. كان يقول رحمه الله: ويل لمن غلبت آحاده عشراته. أثر عظيم، يقول: ويل لمن غلبت آحاده عشراته. ما المقصود بالآحاد؟ الآحاد السيئات. ما المقصود بالعشرات؟ الحسنات. السيئات آحاد، تفعل سيئة تكتب سيئة واحدة. الحسنات عشرات، تفعل حسنة تكتب لك عشر حسنات. يقول: ويل لمن غلبت آحاده عشراته، يعني كل هذه المنة من الله سبحانه وتعالى، مجال الحسنات أكثر ومجال السيئات ضيق، ومع ذلك أنت تجعل السيئات أكثر من الحسنات. وهذا المعنى هنا الذي قرره المصنف، أن الله سبحانه وتعالى يضاعف الحسنات ولا يضاعف السيئات، ولو صارت المكافأة حسنة بحسنة وسيئة بسيئة لهلك العبد، ولكن رحمة الله سبحانه وتعالى عظيمة في هذا الباب. طبعا هناك أسباب أخرى يعني مضاعفة الحسنات، مثل الإخلاص، مثل ما يقوم بقلب العبد، وسوف يذكر المصنف بعض هذه الأشياء، وذكرها المصنف تفصيلا في جامع العلوم والحكم. جامع العلوم والحكم ذكر تفصيل بديع جميل في الأسباب التي تجعل الحسنات تتضاعف، واستفاد منها العلامة السعدي وألف فيها رسالة مضاعفة الحسنات، وقد شرحناها في أحد الدورات، دورات المتون القصيرة. ثم قال: كما قال ابن مسعود رضي الله عنه في صفة الحسنات: إن كان وليا لله ففضل له مثقال ذرة ضاعفها الله له حتى يدخله بها الجنة، وإن كان شقيا قال الملك يا رب فنيت حسناته وبقي له طالبون كثير. هنا يبين يعني كيف يتعامل الله سبحانه وتعالى مع أهل السعادة ومع أهل الشقاء، كيف تكون رحمة الله سبحانه وتعالى، كيف الله سبحانه وتعالى يعني بالحسنة الواحدة يدخل العبد الجنة، مثل حديث صاحب البطاقة كيف تضاعف حسنات الإنسان وتزيد الموازين في يوم القيامة برحمة الله سبحانه وتعالى، والعكس من ذلك الشقي الذي يخسر حسناته ويأخذ من سيئات الآخرين، وهذا معنى حديث ابن مسعود يشبه حديث المفلس، حديث المفلس الذي يأتي يوم القيامة بالصلاة والصيام والزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته ماذا يفعل؟ يؤخذ من سيئاتهم فتطرح إليه فيدخل النار، وهذا هو عين الشقاء. يقول ابن مسعود رضي الله عنه قال الملك يا رب فنيت حسناته وبقي له طالبون كثير، قال خذوا من سيئاتهم فأضيفوها إلى سيئاته ثم صكوا له صكا إلى النار. قال فتبين بهذا أن من أراد الله سعادته أضعف الله حسناته حتى يستوفي منها الغرماء ويبقى له مثقال ذرة فتضاعف له ويدخل بها الجنة، وذلك من فضل الله ورحمته. وهؤلاء هم أهل السعادة، يعني تأتيه حسنات لا يتخيلها في يوم القيامة. يأتي يوم القيامة وهذا تحذير لنا، فلان يعطي حسنات لأنه غتابة، فلان يعطي حسنات لأنه نم عليه، فلان يعطي حسنات لأنه كذب عليه، فيجمع حسنات من آثار ما يعني تكلم عليه الناس، فيغفر الله سبحانه وتعالى ويدخل به الجنة بهذه الحسنات التي يجمعها. وعلى العكس الشقي، قال ومن أراد الله شقاوته وله غرماء، غرماء يعني خصوم يوم القيامة، يعني من سبهم وشتمهم وأكل أموالهم وظلمهم، قال لم تضاعف حسناته كما تضاعف لمن أراد الله سعادته، بل يضاعفها عشرا فتقسم على الغرماء فيستوفونها كلها وتبقى لهم عليه مظالم، فيطرح عليه من سيئاتهم فيدخل بها النار، فهذا عدله وذاك فضله. إذن هنا أشار إلى هذه المسألة، وهي حال أهل السعادة وأهل الشقاء في يوم القيامة، كيف الله سبحانه وتعالى يضاعف حسنات أهل السعادة، وكيف تذهب حسنات أهل الشقاء في يوم القيامة. قال ومن هنا قال يحيى بن معاذ إذا بسط فضله لم يبقى لأحد سيئات، يعني إذا جاء فضل الله عز وجل ما بقيت سيئات. قال وإذا جاء عدله لم يبقى لأحد حسنة. قال بعد ذلك وأيضا فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نوقش الحساب هلك، وفي رواية عذب، وفي رواية خصم. تخيل لو دقق عليك الحساب في يوم القيامة تهلك، لو كان الحساب في يوم القيامة عليك بالاستقصاء، ما يترك عليك دقيقة من الدقائق إلا وتحاسب عليها، يحاسبك الله على كل شيء، تهلك بذلك. لكن الله كيف يتعامل مع عباده؟ بالرحمة. الله سبحانه وتعالى يتعامل مع عباده بالعفو. تخيل الحديث العظيم، يأتي الله سبحانه وتعالى بعبده يوم القيامة، وهذا الحديث يعني محل تأمل، يأتي العبد يوم القيامة فالله سبحانه وتعالى ماذا يقول له؟ يقول أتذكر ذنب كذا؟ أتذكر ذنب كذا؟ أتذكر ذنب كذا؟ العبد ساكت، يذكره بذنوبه، إقرار بالذنوب. لكن هل الله يحاسب على كل ذنب من هذه الذنوب؟ ماذا يقول الله عز وجل في الحديث؟ فيجعل كنفه عليه يقول سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أنك ما تعامل بالاستقصاء، لأنه من نوقش الحساب عذب، لو دقق معك في كل عمل من الأعمال لهلك. وهذا أيضا من فضل الله سبحانه وتعالى. كل هذا الآن المصنف يقرر لنا نفس المسألة، أن الإنسان لا ينجي عمله وإنما فضل الله سبحانه وتعالى. وقد بين لنا كيف فضل الله سبحانه وتعالى، كيف الله سبحانه وتعالى يضاعف الحسنات، وكيف الله سبحانه وتعالى يوفقك للعمل ويثني عليك في هذا العمل، وكيف أن الله سبحانه وتعالى ما يضاعف السيئات، وكيف أن الله سبحانه وتعالى رغم سيئاتك الكثيرة الله يسترها في الدنيا ويغفرها لك يوم القيامة ولا يستقصى معك. هذا كله فضل من الله سبحانه وتعالى، حتى يتقرر هذا في نفسك، يعني على جهة الاعتقاد، على جهة الاعتقاد أن هذا كله فضل من الله سبحانه وتعالى. قال وخرج أبو نعيم يعني في الحلية، وهذا الحديث ضعيف في إسناده عيسى بن مسلم، قال من حديث علي رضي الله عنه مرفوعا أوحى الله تعالى إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل قل لأهل طاعتي من أمتك لا يتكلوا على أعمالهم فإني لا أقاص عبدا الحساب يوم القيامة أشاء أن أعذبه إلا عذبته، وقل لأهل معصيتي من أمتك لا يلقوا بأيديهم فإني أغفر الذنب العظيم ولا أبالي. هذا الحديث ضعيف لا يصح، لكن معناه صحيح، معناه صحيح، لأن جاء في الحديث الإنسان لو يعلم ما عند الله سبحانه وتعالى من الرحمة ما قنط من رحمته أحد. معنى هذا الحديث صحيح. وقال ذكر أثر، وقال عبد العزيز ابن أبي رواد من الأخطاء المنتشرة عند البعض أنه ينطق يضبط الاسم بالتخفيف، يقول عبد العزيز ابن أبي رواد وهو رواد، هذا الضبط أحد التابعين. قال أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام يا داود بشر المذنبين وأنذر المصدقين، فكأنه عجب فقال يا رب أبشر المذنبين وأنذر المصدقين؟ قال نعم، بشر المذنبين أنه لا يتعاظمني ذنب أغفره، وأنذر المصدقين أني لا أضع عدلي وحسابي على عبد إلا هلك. يعني في النهاية الإنسان بعفو الله عز وجل وبرحمة الله عز وجل، فالإنسان يوم القيامة في ظل رحمة الله سبحانه وتعالى. قد إنسان تكون ذنوبه كثيرة جدا، فالله سبحانه وتعالى يعني يغفر له بيسير العمل، ويغفر الله سبحانه وتعالى له بمقام في قلبه من تعظيم الله سبحانه وتعالى، وعلى العكس قد يأتي إنسان عمل حسنات كثيرة يوم القيامة فيجعلها الله هباء منثورا لأن فقدت شروط العمل وفقدت أشياء كثيرة جدا. قال ابن عيينة يعني سفيان: المناقشة يعني من نوقش الحساب والذب سوء الاستقصاء حتى لا يترك منه شيء. وقال ابن زيد: الحساب الشديد الذي ليس فيه شيء من العفو، والحساب اليسير الذي تغفر ذنوبه وتقبل حسناته. يعني كيف الحساب يوم القيامة قد يكون حساب شديد، الحساب لو كان شديد على الإنسان يستقصى عليه كل شيء يهلك الإنسان، لكن الحساب اليسير أن الله سبحانه وتعالى يقرره بذنوبه ويقول: قد سترتها عليك في الدنيا وها أنا أغفرها لك اليوم. قال: فتبين بهذا أنه لا نجاة للعبد بدون المغفرة والعفو والرحمة والتجاوز، وأنه متى أقيم العدل المحض على عبد هلك. يعني يوم القيامة الله سبحانه وتعالى ينجيك برحمته وفضله، فضل من الله سبحانه وتعالى، تيقن بهذا الأمر. يعني إن أعمالك ما تكافئ ما عند الله سبحانه وتعالى من الثواب، لكن هناك عفو الله، هناك تجاوز الله، هناك رحمة الله، فأنت تفوز بهذا الأمر. قال أيضا هذا تأكيد لهذا المعنى أن الإنسان لا يدخل الجنة بعمله. يقول: ومما يبين ذلك أيضا قوله تعالى: ثم لتسألون يومئذ عن النعيم. فهذا يدل على أن الناس يسألون عن النعيم في الدنيا وهل قاموا بشكره أم لا. فمن طولب بالشكر على كل نعمة، قال فمن طولب بالشكر على كل نعمة من عافية وستر وصحة جسم وسلامة حواس وطيب عيش واستقصي ذلك عليه، لم تفي أعماله كلها بشكر بعض هذه النعم، وتبقى سائر النعم غير مقابلة بشكر، فيستحق صاحبها العذاب بذلك. لحظة يا أخواني، غير طيب. قال: ومما يبين أيضا ذلك قوله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال: فهذا يدل على أن الناس يسألون عن النعيم في الدنيا وهل قاموا بشكره أم لا. فمن طولب بالشكر على كل نعمة من عافية وستر وصحة جسم وسلامة حواس وطيب عيش واستقصي ذلك عليه، لم تفي أعماله كلها بشكر بعض هذه النعم، وتبقى سائر النعم غير مقابلة بشكر، فيستحق صاحبها العذاب بذلك. يقول الإنسان: هل يكافئ بأعماله شكر نعم الله سبحانه وتعالى؟ نعم الله سبحانه وتعالى علينا كثيرة، وأنت مطالب بشكر هذه النعم، شكر هذه النعم. طيب احنا الان لو قابلنا الحسنات مع السيئات، تمام، تأتي نعم الله سبحانه وتعالى، هل وفيت نعم الله سبحانه وتعالى؟ يعني هل أديت شكر نعم الله سبحانه وتعالى؟ يعني كثير من الأعمال إذا وفت بعض النعم، يعني يقول المصنف، وهذا يعني ملحظ جميل جدا، يقول: أنت مهما عملت من الأعمال بهذه الأعمال قد توفي شكر بعض النعم أو يسير من النعم. طيب بقية النعم، يعني بعض العلماء يقول: لو الإنسان جلس يعبد الله سبحانه وتعالى 100 سنة ما يوفي 100 سنة في العبادة ما يوفي أداء نعمة واحدة، ما يؤدي شكر نعمة واحدة، فكيف بالنعم الكثيرة التي أعطاك الله سبحانه وتعالى؟ هل أعمالك توازن نعمة البصر، نعمة السمع، نعمة الحواس الكثيرة؟ لا، لا توازي، يعني مهما قدمت من الأعمال فهي لا توازي شكر نعم الله سبحانه وتعالى. إذن يقول لم تفي أعماله كلها بشكر بعض هذه النعم، وتبقى سائر النعم غير مقابلة بشكر، فيستحق صاحبها العذاب بذلك. ثم ذكر، يعني قرر هذا الأصل وهو أصل جميل جدا، أن الإنسان مطالب بشكر جميع النعم، وأنه مهما قدم من أعمال هذه الأعمال ما توازي شكر نعم الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر جملة من الأحاديث، لكن يعني لعل أغلب هذه الأحاديث التي ذكرها فيها مقال، ولكن معناها ما قرره في البداية. الحديث الأول قال: وخرج الخرائطي في كتاب الشكر من حديث عبد الله بن عمر مرفوعا: يؤتى بعبد يوم القيامة فيوقف بين يدي الله عز وجل، فيقول الله للملائكة: انظروا في عمل عبدي ونعمتي عليه، فينظرون فيقولون: ولا بقدر نعمة واحدة من نعمك عليه، فيقول: انظروا في عمله سيئه وصالحه، فينظرون فيجدونه كفافا، فيقول: عبدي قد قبلت حسناتك وغفرت لك سيئاتك وقد وهبت لك نعمي فيما بين ذلك. يعني معنى الحديث، وإن كان الحديث يعني ضعيف، أنه يؤتى بالعبد يوم القيامة فتوازن حسناته مع السيئات، فيرى أنه كفاف لا له ولا عليه، الحسنات مقاربة للسيئات، وينظر في النعم يرى أنه لم يشكر نعم الله سبحانه وتعالى، وأن أعماله ما تكافئ نعم الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يعني يدخله للجنة، يقبل منه الحسنات ويغفر له السيئات ويهب له هذه النعم التي فرط في شكرها. قال: وخرج الطبراني من حديث ابن عمر، وهنا يعني فائدة حديثية تستفيدون منها حينما تقرؤون في الكتب، أن إطلاق الطبراني إذا قيل أخرجه الطبراني فالمقصود أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، في المعجم الكبير. هذه من الضوابط في يعني في الإطلاق في العزو، لأن الطبراني عنده ثلاثة كتب: المعجم الكبير والمعجم الأوسط والمعجم الصغير. فإذا قيل أخرجه الطبراني من غير تعيين المعجم فالمقصود أخرجه الطبراني في المعجم الكبير. قالوا: خرج الطبراني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: أن الرجل يأتي يوم القيامة بالعمل لو وضع على جبل لأثقله، فتقدم النعمة من نعم الله فتكاد أن تستنفد ذلك إلا أن يتطاول الله برحمته. وهذا الحديث ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب في إسناده أيوب بن عتبة، يعني يشير إلى أن الإنسان في يوم القيامة يعني مهما قدم فإنه لا يكافئ شكر نعم الله عز وجل. قال: وخرج ابن أبي الدنيا من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا: يؤتى بالنعم يوم القيامة ويؤتى بالحسنات والسيئات، فيقول الله لنعمة من نعمه: خذي حقك من حسناته، فما تترك له حسنة إلا ذهبت بها. وهذا الحديث أيضا حديث ضعيف في سنده صالح ابن موسى وهو متروك، وفي الإشارة إلى نفس المعنى الذي قرره المصنف في البداية، أن جميع أعمال الإنسان ما تساوي شكر نعم الله سبحانه وتعالى، ما تساوي شكر نعم الله عز وجل. قال وبإسناده عن وهب منبه: قال عبد عابد 50 عاما فأوحى الله إليه أني قد غفرت لك. قال يا رب ولم لا تغفر لي ولم أذنب، يعني هذا العابد لماذا لا يغفر لي وأنا ما أذنبت أصلا. فأذن الله لعرق في عنقه فضرب عليه، ضرب عليه يعني عرق في عنقه، أصابه عرق وريد في العنق، جاء عليه شدة لا يستطيع مع الحراك. قال فلم ينم ولم يصلي، لم يستطع أن ينام ولم يصلي، ثم سكن ونام. فأتاه ملك فشكى إليه ما لقي من ضربان العرق، فقال الملك إن ربك عز وجل يقول عبادتك 50 سنة تعدل سكون ذا العرق. يعني هذه إشارة إلى يعني كيف استشعار نعم الله سبحانه وتعالى، يعني لولا أن الله أعطاك الصحة والعافية هل تستطيع أن تعبد الله عز وجل؟ لولا توفيق الله عز وجل هل تستطيع أن تختم القرآن؟ هل تستطيع قيام الليل؟ هذا كله فضل من الله سبحانه وتعالى، وهذه النعم التوفيق والتسديد والهداية، النعم الدنيوية والدينية، هذه كلها تستحق الشكر، وأعمالنا لا تكافئ شكر هذه الأعمال. قال وفي صحيح الحاكم عن جابر رضي الله عنه مرفوعا، يعني يقصد مستدرك، مستدرك الحاكم، يعني بعض العلماء يطلق على مستدرك الحاكم الصحيح، وهذا الإطلاق يعني ليس بصحيح، لأن المستدرك فيها حديث صحيحة وفيها حديث حسنة وفيها حديث ضعيفة، بل حديث ضعيفة كثيرة، وهذا الحديث الذي أورده أيضا حديث ضعيف في سليمان العابد، وأشار الذهبي في تعليقه في تلخيص المستدرك إلى هذا المعنى. قال في صحيح حاكم عن جابر رضي الله عنه مرفوعا عن جبريل عليه السلام إن عابدا عبد الله عز وجل على رأس جبل في البحر 500 سنة ثم سأل ربه أن يقبضه ساجدا. قال جبريل فنحن نمر عليه إذا هبطنا وإذا عرجنا ونجد في العلم، إذا قالوا في العلم في الكتب يقصدون اللوح المحفوظ، أنه يبعث يوم القيامة فيوقف بين يدي الله عز وجل فيقول الرب عز وجل أدخل عبدي الجنة برحمتي، فيقول العبد بعملي يا رب، يفعل ذلك 3 مرات، يعني الله يقول ادخلوا الجنة برحمتي فيقول بعملي، ثم يقول الله تعالى للملائكة قايسوا عبدي بنعمي عليه وبعمله، يعني قايسوا بين النعم، نعم الله وبين العمل، فيجدون نعمة البصر قد أحاطت بعبادته 500 سنة وبقيت نعم الجسد له، يعني بقية النعم، يقول فقط نعمة البصر تساوي عبادة 500 سنة، يعني هذا المعنى كما قرره في البداية، يعني مهما عملت من الأعمال ما تكافئ النعم اللي الله سبحانه وتعالى من بها عليه، فيقول أدخل عبدي النار. قال فيجر إلى النار فينادي برحمتك يا رب أدخلني الجنة، فيدخل الجنة. قال جبريل إنما الأشياء برحمة الله يا محمد. إذن إلى هنا المصنف رحمه الله قرر وفصل في هذه القاعدة أنه لن ينجي أحد عمله، وأن الدخول الجنة بفضل الله ورحمته وإحسانه وعفوه، ثم بعد ذلك سوف ينتقل، يعني إن شاء الله هذا سيكون في الدرس القادم، ماذا يجب على العبد، ماذا يجب على العبد، يعني إذا عرفنا أننا ندخل الجنة برحمة الله وبفضل الله وبعفو الله، وأن أعمالنا لذاتها لوحدها لا تنجينا أبدا، ما الواجب علينا فعله؟ هذا ما سوف نعرفه إن شاء الله في الدرس القادم. أسأل الله عز وجل في ختام هذا الدرس أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا وإياكم في هذه الأيام المباركة إلى الصيام والقيام وصالح الأعمال. جزاكم الله خيرا، بارك فيكم ووفقكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.